أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 65 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح كلمة التوحيد، ونحن مع نصفها الثاني. أشهد أن محمد رسول الله، ومع بدايات الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن على موعد مع مولده عليه الصلاة والسلام، من بعد الحديث عن اسمه ونسبه وأهم الملابسات والأحداث التي وقعت قبل ولادته صلوات ربي وسلامه عليه. حفر بئر زمزم على يد جده عبد المطلب، حادثة نجاة أبيه عبد الله من الذبح، وأهمها حادثة الفيل وما وقع لأبرهة الحبشي، وذلك قبل مولده عليه الصلاة والسلام كما قال المؤرخون بنحو 50 يوما أو ما بين 50 و55 يوما. ثم ولد محمد، ولد محمد ابن عبد الله، أي ولد لهذا الشاب الذي مات في ريعان شبابه عبد الله ابن عبد المطلب، ولد له يتيم. حين ولد لم يجد أباه، بل كان يتيما صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في الحكم: ولد صلى الله عليه وسلم يتيما لا ليقول أبي أبي، وإنما ليقول ربي ربي. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما ليكون كافل الأيتام وأبا لكل يتيم، راعيا لكل أرملة. رسالته تحنو على الضعفاء في المجتمع من اليتامى والمساكين والأرامل والبائسين. إنه اليتيم، يتيم بني هاشم، ولد بشعب بني هاشم أي في مكة، بدار أبي يوسف، في صبيحة يوم الاثنين يقينا. كان يوم مولده عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وصح في السنة إنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أسبوعيا يوم الاثنين ويوم الخميس. فلما سئل عن سر اختياره هذين اليومين فقال عليه الصلاة والسلام: أما يوم الاثنين فذاك يوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فهو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. قال العلماء: هو الرفع الأسبوعي الذي يختلف عن الرفع اليومي مع صلاة الفجر والعصر، والرفع السنوي الذي يكون مع شهر شعبان الذي نحن في منتصفه الآن ومع أيامه القمرية، حيث قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن كثرة أو السر في كثرة صيامه في شعبان، قال: شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه كثير من الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في يوم اثنين، هذا على وجه القطع واليقين لقوله هو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: ذاك يوم ولدت فيه. لكن في أي يوم وفي أي شهر أو في أي سنة؟ أما السنة فقد عرفت بأنها عام الفيل، حيث العرب تلكم الأمة الأمية لم تكن تؤرخ لنفسها تأريخا، وإن كان النصارى قد أرخوا تاريخا بميلاد عيسى عليه السلام، وهو المعروف بأنه التاريخ الميلادي، والذي بلغنا فيه الآن 2020، سنة 2020 من ميلاد المسيح عليه السلام. أما أمتنا الإسلامية فقد أرخت لنا تأريخا ارتبط بأعظم حدث في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو الهجرة، حيث بداية تأسيس دولة الإسلام الفتية في المدينة المنورة، فاختار عمر بن الخطاب ذلكم التأريخ، وصرنا لنا تأريخا يخصنا نحن أمة الإسلام، إنه التأريخ الهجري، لم يكن معروفا وإن كانت شهوره معروفة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وكان العرب يعرفون منها الأشهر الحرم ويجلونها ويحترمونها ويوقفون القتال فيها، والناس يستغلونها في الحج والعمرة حتى في أيام الجاهلية، ولما كانوا يريدون أن يقاتلوا في الأشهر الحرم كانوا يعبثون بها حيث لا دين عندهم، فيعبثون بالأشهر الحرم يقدمون ويؤخرون، أو قل يؤخرون على وجه التحقيق، لأن الله سماه النسيء، والنسيء هو التأخير، وهو قول ربنا عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين يحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والشاهد أن الأشهر الحرم كانت معروفة، والأشهر العربية كذا يسمونها كانت معروفة، كان يعرفون رمضان ويعرفون ربيع ويعرفون هذه الأشهر والتي لها مناسبات في تسميتها عندهم، لكن ما كانوا يهتمون بهذا الشيء. لكن سيدنا عمر اهتم بالمسألة وعمل لنا تاريخ هجري مرتبط بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام 1441 هجرية نحن الآن. أهل الكتاب أو قل النصارى عملوا التاريخ الميلادي، السنة اللي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة بأنها عام الفيل هي في التاريخ الميلادي سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام، 571 من ميلاد المسيح عليه السلام. ولذلك 571 ولغاية لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة نبئ عليها، وعندها كان في حوالي 611 سنة، يعني 6 قرون كاملة مضافا إليها هذه السنوات. وهذا الذي حكاه القرآن فترة انقطاع النبوة ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعرفت بالفترة وأصحابها بأهل الفترة. وفي كتاب الله في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فترة من الرسل في الوقت الذي كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي، لكن من سيدنا عيسى لسيدنا محمد عليه السلام 6 قرون و11 سنة ما فيها نبوة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن سيدنا عيسى: أنا أولى بعيسى منهم، أنا أولى بعيسى منهم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهما وسلم. فكان التاريخ الميلادي في السنة 571 يقابل عند العرب عام الفيل، هذا الموجود المتاح. بالنسبة للأشهر الميلادية قالوا يا ترى كان في مارس ولا أبريل ولا أغسطس، أنت تقرأ هذه التواريخ في كتب السير، فمختلف في الشهر الميلادي فضلا عن الشهر العربي أو القمري. يا ترى كان في شهر ربيع، ربيع الأول ولا ربيع الثاني ولا في شهر غير ربيع، الأمر محتمل. طب يا ترى كان 9 ربيع ولا 12 ربيع ولا مش في شهر ربيع أصلا؟ أقول لكم هذه مسألة كانت بالنسبة للعرب دبر آذانهم، ما كانوش يأرخوا لميلاد أحد، هي بس الحادثة دي بتاعت الفيل هي اللي جعلت يقال ولد محمد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. إنما هات لي واحد من عظماء قريش قيل إنه مولود سنة كذا وإلا يوم كذا ولا شهر كذا، ما كانش عندهم المسألة دي، لم يضعوها في حسبانهم ولا حساباتهم ولا اعتبارات. احنا عندنا المولود بيتولد بنطلع بيه على وزارة الصحة بنسجل نعمل له شهادة ميلاد اتولد يوم كذا في ساعة كذا، وبيتكتب الساعة اللي اتولد فيها واليوم اللي اتولد فيه والتاريخ الميلادي، وفي بلاد العربية التاريخ الهجري، وتكتب اسم أبيه واسم أمه واسم جده واسم جدته، وممكن تكتب كمان اسم القابلة اللي استقبلته ولا الممرضة والطبيب وتوقيع. ده عندنا احنا الكلام ده، ودلوقتي في العصر الحديث. إنما العرب ما كانش يهتموا بالحكاية دي. عشان كده أخي الحبيب لازم تتفق معايا واتفق معاك انه مسألة تحديد يوم تولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام غير ثابتة قطعا. ما ليه حكاية ان احنا في 12 ربيع بنحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ اولا ما كانش حد يعرف مين محمد وهيكون نبي وهيكون أعظم خلق الله على الإطلاق، محدش يعرف عشان يهتم بقصة مولده. ده كان بيشار إليه على أنه يتيم بني هاشم، يتيم بني هاشم هيهتموا بيه يعملوا له تاريخ ميلاد ويقولوا ولد ذلك العظيم، ما كانش. لكن الأمور كلها على طريقة الاحتمال، إنما عشان نوقن بأنه ولد يوم 12 ربيع، في بعض المؤرخين يغلب على ظنه أنه ليوم التاسع من شهر ربيع الأول، ورجحوا هذا ومشوا عليه. إنما حكاية يوم 12 ربيع الذي يغلب على ظني أنا أن هذا يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص ما نبي ومعروف، ويوم ما توفي عليه الصلاة والسلام توفي يوم 2 كاليوم الذي ولد فيه، وتوفي في يوم 12 ربيع، والعلماء والمحققون يكون على الراجح، يعني مش على وجه القطع واليقين. الحكاية دي يوم 12 من شهر ربيع الأول لما وجدت الدولة العبيدية اليهودية المشهورة في التاريخ باسم الدولة الفاطمية، ودول روافض ودول مجوس منافقون تظاهروا بالإسلام، جمعوا ما بين اليهودية والمجوسية والنفاق والأفكار المنحرفة عشان يطلعوا في صورة رافضة، ويبقى لهم دولة في يوم من الأيام، الدولة الصفوية والدولة الفاطمية. كانش اسمها الفاطمي، اسمها الدولة العبيدية، أتباع عبيد المهدي، وده يهودي. فالناس يعني دولة عبيدية هيسألوا عنها ويبحثوا عن تاريخها، يطلعوا مجوس ويطلعوا يهود. إذا حكيت يهود الدنمة ويهود الماسون اللي فرخوا لنا أجيالا متعاقبة، أنت لما تقرأ عن تاريخ مصطفى كمال أتاتورك يطلع من يهود الدنمة، ولما تيجي تقرأ في تاريخ حكام عرب تجدهم صهاينة أكثر من الصهاينة، وماسون أكثر من الماسونيين أنفسهم، واللي من آل سلول واللي من آل ابن سبأ وهكذا. فعبيد اليهودي هذا قالك ليه نسمي نفسنا الدولة العبيدية، نتسمى بالدولة الفاطمية، وأرادوا أن يجتثروا الإسلام من أصوله وجذوره بالقضاء على أهل السنة والجماعة. العداء ما بين الروافض وأهل السنة ليس كعداء اليهود بالنسبة للمسلمين، مع أن الله قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لكن في الواقع بما أن الرافضة يهود وأنهم مشركون وأنهم مجوس وأنهم منافقون فهم أشد عداء، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. مهم هذه الدولة الرافضية المشهورة باسم الفاطمية في التاريخ واللي حكمت مصر قرنين من الزمان 200 سنة وتسمت باسم الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لما الناس يقولوا ده من آل البيت بقى، ده مدرسة آل البيت، ده ناس فاطميون، فانطلق على الناس. كمان عشان ينطلي عليهم مسألة هدم الإسلام لازم يتظاهر هؤلاء الفاطميون بأن هم بيحبوا النبي عليه السلام وبيحبوا آل البيت، وهم كسوس ينخر من الداخل والطلاء الخارجي شكله حلو. فعملوا ايه؟ بدأوا يقول لك نعمل مولد للنبي عليه الصلاة والسلام. فاختاروا يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، مش يوم مولده، لكن قالوا للناس هذا مولد النبي. هم فرحانين في يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عملوه فرح وعيدا، وبقوا يقولوا نعمل ايه في هذا اليوم اللي هنقول للناس انه مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نوزع حلوى وحلويات وحمصيه وسمسميه وعرايس المولد، والعرايس بقى بالاشكال المختلفه والاحجام المتنوعه، وبقى ده اسمه مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع مرور الزمن نقعد نرحب بالمولد ونحتفل بالمولد ونهني بالمولد، ولازم نجيب حلويات المولد وعروسة المولد، وبقى مولد يا دنيا، ومولد صاحبه غايب، وما يعرفوش انه اصل البدعة من هؤلاء العبيديين الكفرة الذين يفرحون بموت النبي عليه الصلاة والسلام وليس فرحا بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. لعله لا يكون هذا نوع من الاستطراد. أنا قلت لكم قبل كده برضو الجانب العقدي مسيطر. أنا الآن في النبي محمد كثيرة، مفروض بتكلم سيرة، لكن ما هو مش هخليها سيرة بس، لازم يبقى الجانب العقدي معاها إن شاء الله. فولد عليه الصلاة والسلام بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين في 9 من شهر الربيع الأول على الراجح لأول عام من حادثة الفيل، ول40 سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان اللي كان بيحكم فارس البلاد في الأونة دي اسمه أنوشروان، واللقب كسرى، إنما اللي جاء بعد كده الزجرد. قيل وافق ذلك 22 من شهر إبريل سنة 571 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وهذا حسب ما حققه العالم الهندي الكبير محمد سليمان المنصور فوري رحمه الله تعالى. قيل إن وقعت إرهاصات مع مولد النبي عليه الصلاة والسلام، رواها أصحاب السير، فقالوا مع مولده عليه الصلاة والسلام سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت. روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما. قال المحققون وليس له إسناد ثابت، وليس له إسناد ثابت، ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل. أحداث كانت تحتاج أن تسجل وتسطر، لكن لم يسطر شيء من هذا، وإنما ذا كلام تم ترداده. وفي جانب التأصيل العلمي لم يثبت شيء من هذا، فكانت هذه الإشارة لمثل هذا إنه قيل كذا ولكن لم يصح عندنا، ونحن ينبغي أن نكتفي بالصحيح، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. لكن الذي صح أنه صلى الله عليه وسلم حينما ولد خرج نور من أمه آمنة أضاء لها قصور الشام، فقالت وهي تحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ولدته خرج مني نور أضاء لي قصور الشام. والحديث رواه أحمد والدارمي وغيرهما قريبا من ذلك، كما ورد في ابن سعد أيضا. والحديث في رواية أخرى صحيحة لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت أنه خرج منها نور أضاء لها قصور بصر الشام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لفت حول حديث وقفة نظرة. أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم بعد رفع القواعد من البيت دعا ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة أبي إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. مهمته إيه؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فجاءت الإجابة في ذات السورة، في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ده الموضع الثاني في بيان مجيء النبي عليه الصلاة والسلام ومهمته، والموضع الثالث في سورة آل عمران من باب المنة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والموضع الرابع في ثاني آية من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه أربع آيات لا خامس لها بنصها ولا بمعناها في القرآن الكريم تحدثك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الآيات الثلاث استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم في أول آية في سورة البقرة، يعني في أول موضع من المواضع الأربعة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. وسيدنا إبراهيم بدأ بالتعليم، قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بقية الآيات بدأت بالتزكية قبل التعليم، التربية قبل التعليم. هذه الآيات الأربع لنا معها وقفات ستأتي بعد إن شاء الله، ونحن نتحدث عن مهمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعن البيئة التي عاش فيها قبل النبوة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، العقيدة الجاهلية وأحكام الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، لأن البيئة كانت اسمها الجاهلية، والجاهلية ليست خاصة بعصر ولا مصر، إنما هي معتقدات وأفكار وسلوكيات متى وجدت فيقال هذه جاهلية، فيقال الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة، والجاهلية الأولى والجاهلية الأخيرة وجاهلية القرن العشرين، ولا غرابة في هذا. فيبقى بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. سيدنا عيسى آخر نبي في أنبياء بني إسرائيل، بشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أكثر نبي بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنبي محمد. صحيح سيدنا موسى بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبشارات سيدنا موسى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة موجودة إلى يوم الناس هذا. إيه والله، رغم ما حذف منها، لو قلت لك عشرات أو مئات لا أكون مبالغا، لكن باقي إلى الآن منها عشرات موجودة في التوراة. درستها أيام ما كنت بعمل رسالة الدكتوراه العالمية بتاعتي، تسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام. ما جبتهاش البشارات أنا من الكتب، أنا دخلت على التوراة والإنجيل وطلعت البشارات. ربنا بيقول كده: الذي يجدونه عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فسيدنا موسى بشر، وسيدنا داود بشر في الزبور اللي هو اسمه عند اليهود دلوقتي المزامير، وهتلاقي ياما في مزامير داود. بس ابعد عن المزامير الجنسية، خلي بالك يعني، عشان احنا في شعبان ودخلنا على رمضان، عيب عيب يا حسن. هتلاقي سكس، هتلاقي جنس من أوسخ طراز ممكن تكون عرفته البشرية، وهو ده التحريف. دول اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهتلاقي في المزامير دي، بعيد عن سفر الشيد الأنشاد، هتلاقي بشارات كثيرة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لا البشارات اللي قالها موسى ولا اللي قالها داود حاجة جنب اللي البشارات اللي قالها سيدنا عيسى. ده آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، فجاي عشان يبشر بالنبي اللي جاي بعده، لدرجة أن كتابه الذي أنزل عليه مشهور باسم الإنجيل. لما تيجي تترجم كلمة الإنجيل يعني البشارة، الإنجيل يعني البشارة. البشارة بمن؟ بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا المسيح لغاية النهاردة في الكتب المعترف بها في الكنيسة، سواء كانت كاثوليك أو أرثوذكس أو بروتستانت، المذاهب الكنسية الكبيرة، هتلاقي في إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام: توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات، يوشك أن ينزع منكم ملكوت السماوات يعني النبوة، وتعطى لأمة تعمل بأثماره. أمة بني إسماعيل مش بني إسرائيل، ده مش وقته دلوقتي. أنا لسه لما أوصل عند الدلائل نبوة النبي محمد عليه السلام هذكر لك عشرات البشارات على لسان سيدنا عيسى إن شاء الله. ربنا يدينا وإياكم طولة العمر ونوصل للقضية دي. إنما دلوقتي أنا بقول لك بس كلمة إيه، حديث النبي عليه السلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. بشارة أخي عيسى دي مسطرة في القرآن الكريم في سورة الصف:
وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
صلى الله عليه وسلم. يا عم ده الآية بتقول أحمد مش محمد. أنا قلت لك في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قال: هذا سحر مبين. ما كلهم قالوا كده، قالوا سحر وشعر وساحر وشاعر وكاهن أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. عمين زي بتوع الإعلام عندنا الأيام دي، لما تلاقيهم كلهم كده إيه، سامحوني في اللفظ، يعني كفين في بق بعض، تفكين في بق بعض. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، أو قال رؤيا أمي آمنة، أو قال رؤيا أمي التي رأت. إيه رأت؟ رأت في رواية حين حملت بي، رواية ثانية معناها رأت حين ولدتني نورا خرج منها أضاء لها قصور الشام أو قصور بصرة بالشام. فدي كانت آية من آيات الله مع ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وطمأنينة لهذه الأرملة المسكينة اللي بتبكي لأن وليدها جاء إلى الدنيا يتيما، ولأن زوجها مات دون أن يرى ولده، ولو رآه لفرح به وسر سرورا عظيما. فكانت هذه الرؤية بمثابة التسلية والطمأنينة لآمنة أم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما إن ولدته آمنة وكانت لها قابلة تساعدها في الولادة، لعلي أذكر اسمها إن شاء الله، القابلة التي كانت مع آمنة ساعة ولادة النبي، ساعة ولادة محمد عليه الصلاة والسلام. اللي يفتكره بيكتبهولي كأني نسيته. فأول ما تم أنه يعني المولود لما بينزل نازل بدمه، فبيتم أنه بيشطفوه ينظفوه يحموه، أقولها إيه ما هي كده بلهجتنا يعني، يحموه دلوقتي يدوله شاور يعني، بيدوله شاور. حموا النبي عليه الصلاة والسلام، نظفوه غسلوه من الدم، لفوه في ثياب، وحمل إلى جده عبد المطلب الذي بشر بحفيده صلى الله عليه وسلم، فجاء مستبشرا وحمل حفيده ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له أن رزقه بولد من أحب أولاده إليه الذي سبقه إلى الدار الآخرة عبد الله. ومن هذا يا عبد المطلب؟ فقال له محمد ابني، يعني ابني حفيد، بس هو جعله بمنزلة الابن، اخترت له اسما لا نعرفه، قال رجاء أن يحمد في السماء والأرض، أو يحمده أهل السماء وأهل الأرض. وهنا يقال رواية لم تثبت صحته أن النبي عليه السلام ولد مختونا، وهذا لم نقف على سنده، إنما الثابت أنه ختنه جده عبد المطلب في يوم سابعه كما كان العرب يفعل. طبعا في رضاعة النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عندنا أن أول من أرضعته هي أمه أمينة بنت وهب، ثم أول من أرضعته من المراضع يعني بعد أمه بأسبوع كانت ثويبة مولاة أبي لهب. بالمناسبة مولاة أبي لهب دي اللي بشرت أبا لهب بأن أخاه رزق بولد فأعتقه، فرحة أبي لهب بولادة النبي عليه الصلاة والسلام ولد لأخيه المتوفى الذي سبقه إلى الدار الآخرة ذكر فيها قصة أنه بيخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين بسبب فرحته بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام وبولادته أو مجيئه إلى الدنيا. قيل هذا أشرنا إليه أو يمكن أن نستأنس به. بدأت ترضع بعد أمه ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب عمه اللي كان مولود قبله، يقال يعني ما بين حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام فترة بسيطة ودون السنتين فترة الرضاع، فكانت أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، ولذلك حمزة كما هو عم النبي عليه الصلاة والسلام هو أخوه في الرضاع. وأرضعت أي ثويبة هذه بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، فكان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع. هذا وهو في مكة في الأيام الأولى من ولادته في شعب بني هاشم. كان عادة العرب المتحضرين يعني الذين يسكنون الحاضرة أن يلتمسوا المراضع لأولادهم في البادية بعيدا عن الحواضر وابتعادا لهم عن أمراض الحواضر، لينشأ الأولاد في البادية فتقوى أجسادهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم. فالتمس عبد المطلب لرسول الله لمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم المراضع، وكانت كل امرأة تعرف من المراضع أن محمدا هذا يتيم، أعمل إيه باليتيم هذا؟ ماذا أعمل وماذا أفعل باليتيم؟ لو أبوه موجود أدلل عليه وقول له هات وهات وهات، إنما ده يتيم. لكن قبلت ورضيت امرأة من بني سعد ابن بكر، كانت تسمى حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث، وزوجها الحارث بن عبد العزة كان يكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة، والاسم المشهور به حليمة السعدية، حليمة هذا اسمها والسعدية نسبة إلى قبيلتها بني سعد. قبلت أن ترضع محمدا ابن عبد الله ذلك اليتيم لأن جده الأهل اللي انت عوزاه وكذا وكذا، فقبل. وهي امرأة مرضع، ولذلك أرضعت مع النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الناس عرفوا في السيرة، منهم عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت الحارث التي كانت تلقب بالشيماء، واللقب غلب على اسمها، وتسمع عنها ويعملوا لها فيلم عندنا في مصر، الشيماء أخت الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت الشيماء تحتضن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمن إخوات النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة السعدية. إذا نحن الآن بننتقل من ولادة النبي عليه الصلاة والسلام إلى رضاعته اللي أرضعته حليمة السعدي. ذكرت كتب السيرة ما رأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم، الإرهاصات هي دلائل النبوة السابقة المبكرة. خلي بالك، أنا قلت لك أتكلم عن محمد الإنسان، لكن كل لحظة في لحظات من لحظات حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الإنسان البشر قبل النبوة، كان فيها ما يؤكد صدق محمد عليه الصلاة والسلام حين جاءته النبوة وأتته الرسالة. الولادة كان فيها آيات، قبل الولادة حكاية موقعة أو واقعة الفيل، عندك مع الرضاعة، مع الرضاعة آيات عظيمة جدا، أشياء عادية وأشياء غير عادية. فمن الأشياء العادية ما حكته حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم، ما استلزم العجب وعجب له الناس، كل اللي يعرف كان يتعجب. فذكرت كتب السير على لسان حليمة السعدية ما قاله ابن إسحاق ورواه عنه ابن هشام السيرة النبوية، قال: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد ابن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهبة، سنة بيضة، سنة من السنين القليلة الثمر، أو سنة من السنين العجاف، في سنة شهبة لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء، الأتان الدابة أنثى الحمار، وقمراء بيضاء. يبقى قالت: وذلك في سنة شهباء مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر، لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء بيضاء ومعنا شارف ناقة مسنة، ومعنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة لبن، ما تبض، بض الماء أي قطر وسال قليلا قليلا، يعني مش بتنقط ولا فهاش، ما تبض لنا بقطرة لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغني، وما في شارفنا ما يغذي، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج، نرجو الغيث والفرج، وكلنا يرجو الفرج إن شاء الله. فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب، يعني ضعيفة السير، فأبطأت وحبست بقية الركب من المرضعات التي يسرن معي، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. قاعدين يقولها: أنت حليمة، يعني ما فيش غير الأتان هذه وكذا وكذا. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه، يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. ساق ربنا هذا الكلام على لسانه، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، إلى دابتها والمجموعة اللي معاه. فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، امتلأ ثديها لبنا فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك الإبل اللي معاهم الناقة، فإذا هي حافل يعني ممتلئة باللبن، حافل امتلأ ضرعها لبنا، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قال يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمورهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا، يعني اشفق علينا، ارفقي بينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها وإحنا عادين كل شوية ننتظرك ننتظرك؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها شأن، لهي وجاية، كانت يعني مش قادرة تمشي ودلوقتي ما شاء الله تسمعين كلنا، والله إن لها شأن. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا شباعا لبنا، ولبنا بضم فتشديد يعني ممتلئة الضرع باللبن، لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلما نزل فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير، حتى مضت سنتاه فترة الرضاعة وفصلته الفطام، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، جفرا يعني قويا شديدا. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقالت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ المتكلمة حليمة، ابني يعني في الرضاعة حتى يغلظ يشب ويكبر، فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. دي بعض الأشياء العادية اللي هي من نوع البركة اللي حدثت لحليمة السعدية وزوجها من جراء بركة النبي عليه الصلاة والسلام في فترة الرضاعة. لكن الشيء اللي ما هوش عادي، احنا قلنا في أشياء عادية وأشياء غير عادية، غير العادي بقى المعروف في السنة والسيرة بشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. لما استطاعت حليمة السعدية أن تقنع آمنة بنت وهب أن ترد مع محمد معها مرة أخرى، هي تقول لها أنا خايف عليه من وباء مكة، بس إذا الكلام الظاهر لما هي نفسها شايفة البركة موجودة بوجود محمد عنده. فالمهم لما أقنعتها ورجع النبي عليه الصلاة والسلام، رجع محمد عليه الصلاة والسلام مع حليمة السعدية إلى بني سعد. في الفترة دي من بعد سنتين الرضاعة مرت أشهر على محمد عند مرضعته حليمة السعدية، في قول إنها أشهر وفي قول إنه أكثر من سنة، فعند قول ابن إسحاق بعد أشهر، وعلى قول المحققين في السنة الرابعة من مولده عليه الصلاة والسلام. وقع حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاه وهو يلعب مع الغلمان، يعني في ديار بني سعد، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره، يعني مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، من أثر شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، أي كما يحدث الآن شق الصدر وفتح عملية القلب بيبقى الأثر، لكن ما ده كان عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام. وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وده كان أول شق صدر للنبي عليه السلام في صغره، ودي معجزة أخرى من الإرهاصات للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا بخلاف شق الصدر اللي كان مع ليلة الإسراء والمعراج فيما يأتي بعد إن شاء الله. مهم، حليمة السعدية رأت هذا فخشيت على محمد بعد هذه الواقعة، واللي كانت حريصة على أن تبقيه عندها بادرت فردته إلى أمه، فكان عند أمه ورجعته. فاستغربت آمنة من أن حليمة ردته دون ما طلب، وذكرت لها أنها خشيت عليه وأنه حدث له شيء، يعني لا تعرف كيف تم، عن طريق إنس ولا جن ولا ملك ولا إيه اللي حصل. فطمأنتها آمنة وقالت لها: لا إن شاء الله لا شيء من الأذى، لأن ابني هذا لم يكن حمله كأي حمل، ولم تكن ولادته كأي ولادة، وذكرت لها النور اللي خرج منها وأضاء لها قصور الشام وكذا، فقالت لها اطمئني على ولدي أو على ولدك اللي أنت مرضعته. ولكن خلاص حليمة خافت أنه يحصل له حاجة، واكتفت بالسنين الأربعة اللي بقيها النبي عليه الصلاة والسلام هناك. فعاد عليه الصلاة والسلام إلى حضن أمه وبقي معها في مكة نحو سنتين إلى أن بلغ 6 سنين. ثم رأت آمنة من باب الوفاء لزوجها أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة إلى يثرب نحو 500 كيلو مترا، ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم، وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب. فمكثت شهرا ثم قفلت، أي رجعت. وهي راجعة لحقها المرض في أوائل الطريق، واشتد بها عند منطقة الأبواء، والأبواء منطقة بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب. وهناك ماتت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. وعند هذا القدر يتوقف بنا الكلام لنتمم المسيرة إن شاء الله تعالى في غدنا وبعد غدنا بإذن الله تبارك وتعالى، وفي كل يوم من أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة من 2:00 إلى 4:00 بتوقيت مكة المكرمة. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.